فإذا جئنا لكتب أمة الجرح تجد واحد ألف كتاب سماه الضعفاء والمتروكين، هذا جرح وحط فيه ناس فخر أخطأ تجريح بس، وهذا حق، تجريح حق وبعدل وبإنصاف، لأن الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه. فإذا قلت فلان كذاب وكذاب وما تخذت له أي حسن، فإنك في غاية العدل وفي غاية الإنصاف. إذا فلان سرق وأنت تشهد لا تراه وشهدت أنت وآخر على أن هذا سرق، سارق ثم سارق في القرآن، قطعت يده وصار مذموما بسبب شهادتك، كان هذا الجرح. واحد يشهد زور، عرفت أنه يشهد زور، أشهد بالله إن هذا الشهادة زور، إن هذا كذاب يشهد زورا، وأنت عدل ومعروف عند الحاكم، سقطت شهادة هذا الرجل، تقول ظلمته؟ ما ظلمته، واحد مبتدع قلت قدري قلت فلان جهمي، بس أنت تكتب بالتحديد منه قلت فلان قدري. عامر بن عبيد معتزلي، واصل بن عطاء معتزلي، فلان قدري، فلان جهني، فلان يقول بخلق القرآن، فلان يقول بالإرجاء، وبس تسكت. هل أنت ظالم؟ لا، وضعت الشيء موضعه. فهؤلاء حكمهم على هذا المنهج بأنه ظالم، حكم على كتاب الله بأنه يظلم، وحكم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ظالم وسنته ظالمة، وحكم على السلف الصالح في الكتب الكثيرة والكثيرة التي ملأوها بالجروح، حكم عليهم بالظلم. وإذا أثنوا على رجل ما يذكر سيئاته، هل يخلو أحد من السيئات؟ ماذا أجي أمدح الشافعي وأقول كان وكان وكان ولا أذكر له خطيئة؟ أكون ظالم على هذا المنهج، لأن أنا ما وزن. هل يفقهون هذا؟ هل يفقهون؟ الآن أنا نقول اتفق أهل السنة والجماعة أن الصحابة لا تذكر مساوئهم، حتى المساوئ التي ثبتت عنهم لا يجوز ذكرها، ما نذكر إلا حسناتهم. هذا ينافي منهج الموازنة. ليه؟ لأنه ليس من العدل أن أذكر حسنات الصحابة ولا أذكر مساوئه، فهذا المنهج يحتم علينا أن نعدد مساوئ صحابة رسول الله. وقد أجمع السلف على أنه لا يجوز ذكر مساوئه، حتى لو ذكرت مساوئ بعضهم أنت رافض عندهم. فين الموازنات؟ هذا منهج قام على الهوى وقام على الجهل بالتأريخ وبمنهج كتب الجرح والتعديل، ومع الأسف يريد أن يسود وأن يسقط هذا المنهج العظيم الذي وضعه كتاب الله وسنة رسوله من شعر السنة. يعني تحارب كل هذا من أجل إيه؟ من أجل نصرة البدع وحمايتها ونصرة آدم. فيا إخوة لا تنطبع عليكم هذه الألاعيب وهذه الزعجعات وهذه الشعارات الكاذبة، واحرصوا على معرفة الحق واحرصوا على معرفة منهج السلف عقيدة وعبادة وجرحا وتعديلا ومواقف من أهل البدع والضلال بأصنافهم. اعرفوا اعرفوا هذه الأشياء من منابعها لا من مغالطات المتأخرين، لأنهم يغالطون قال ابن تيمية قال الذهبي، يتعلقون ببعض الشبهات من كلام هؤلاء ويضربون سطحا عن منهج السلف كله ويسبلون على الاستثار، وهذا لا يجد عنه اي مبتدع. فالخوارج لهم شبه ولهم ادله كثيره احسن من ادله هؤلاء، والمعتزله عندهم ادله اقوى من ادله هؤلاء، والمرجع عندهم ادله من قال لا اله الا الله دخل الجنه. هؤلاء استدلالهم من هذا الجنس، من جنس استدلال اهل البدع والضلال. وقد يكون في اهل البدع من هو أقوى حجة وأدلة منهم، ومع ذلك السلف بفقههم وعلمهم ووعيهم حكموا على هؤلاء بالضلال وأدالهم بالحجج والبرهان ولو تعلقوا بالذات الأدلة. أرسل؟ فليس كل من ساكلك دليلة تستطر ولا من الشبه تستطر. شوف منهج السلف. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لما ظهر الخوارج لا حكم الا لله، لا حكم الا لله، ومن لم يحكم انزل الله فليكن الكافرون، ومن لم يحكم انزل الظالمون. قال علي كلمه حق الى بابه، كان عندهم ادله، كان عندهم ادله الخوارج، ما عندهم ادله، عندهم ادله ايات، لكنها من جد استدلال اهل منهج الموازنات الذين يحاربون منهج السلف، بل أدلتهم أقوى من أدلة أهل منهج الموازنات. هذا المنهج الخبيث الظالم الهدام الذي وضع من حيث يقصدون أو لا يقصدون لهدم الإسلام. والآن مع أسفكم منهج السلف يرسقه في ربيع، منهج ربيع ما يكون منهج السلف، يكون هذا المنهج يهدم الإسلام. رمتني بذائها والسلام، فنسأل الله العافية.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يتعلق ببعض الألفاظ التي تصدر منكم ويستدلون بها على أنك تكسر سيد قطب وغيره ممن تتكلم فيه. مثل هذه الألفاظ ورد الآن في كلامكم أنهم يعبدون الأشخاص ويعبدون المناهج. المعلوم أن عبادة غير الله كفر مخرج من الإسلام، وكقولك نزلوا سيد قطب منزلة ربنا سبحانه وتعالى، فيقولون بهذه الألفاظ تعتبر أو تعتبر على رأس تكفير لفلان وفلان.
الرسول عليه الصلاة والسلام قال تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدرهم، تعيش عبد الخميصة، تعيش عبد الخميلة. على منهج هؤلاء الرسول يكفر كل من يعني يتزين يكسب دراهم أو يكسب دنانير أو يلبس حلة، يكون كافر يكون كفره. وقد يستدلوا بهذا على كفر، أنا أعتقد أن هؤلاء يكفرون، لا يكفرون من يحمل شوية دراهمات أو يلبس لباسا جيدا خميصة أو خميلة، يكفرون بهذا الحديث. هذا الدين وما قال. إذا كنت يعبد فلان من هذا الجنس، من هذا الجنس، طيب بارك الله فيك. ومن أضل الله تبارك وتعالى، ومن أضل من اتبع هواه وقال أفرأيت ما اتخذ إلى هواه. هل كل من اتبع هواه يكون جعل الهوى إلها؟ أفرأيت ما اتبع هواه؟ طبعا يعني بعض الناس يتبعون أهواهم، ومع اتباع أهوائهم الخوارج اتبع هواهم ما كفرناهم، والمعتزلة سماهم الناس أهل أهواء وما كفرناهم، والمرجئة سماهم أهل أهواء ما أهل أهواء. ليه؟ لأنه اتباع أهواهم. عبادة الهوى واتخاذ الإله هو اتباع الهوى ورد الحق. فهل نحن نكفر هؤلاء مثل هذا؟ هؤلاء ما عندهم فكر ولا عندهم إنصاف، وأي عبارة يتصيدونها يريدون خلاص يضعون بها منهجا. فهذا يقوله كثير من الناس. لو جئت إلى كتب تجد الكثير من هذا في كلامي. طيب الآن هم يقول نحن عبد الحكام، وشيخ محمد سلطة نحن عبيد 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 العبيد. ليه ما قالوا كفرة السلفيين؟ ليه ما قالوا؟ كثير ما يقول عباد الحكام نحن عبد الحكام. أنا أقول إن هؤلاء أكثر غلوة، خلوا غلوا في زيكم. إن هؤلاء أكثر غلوا في سيد قطب من غلو أتباع الحكام في حكامنا. فأنا أعتبر أن الناصريين ما غلوا في جمال عبد الناصر مثل ما غلى أتباع سيد قطب في سيد قطب، وما غلى أتباع منشي الأفلك في منشي الأفلك مثل ما غلى هؤلاء في سيد قطب. غلب غلب. والصراوث ما هو؟ ما تجاوز به العبد حده. هذا ابن القيم إذا في تكفير لا تنسبوا إليه، انسبوه إلى ابن القيم وحاربوه واذهبوا إلى كتبه ونفروا منها. ومحمد عبد الوهاب قال ذلك وأولاده. أنا أرجو أن توجهوا المعركة الآن بعد هذا الكلام الذي أسوق لكم من ابن القيم ومن محمد عبد الوهاب وأتباعه، أن تديروا المعركة على هؤلاء الأئمة. السوق ربيع مسكين خفف هذا شيء جزاك الله خير. يقول محمد ابن تيمية ابن القيم رحمه الله الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. هل انتم وقفتم بالسيد قطب عند حده ووضعتموه في المكان المناسب له؟ السلف يقول من سب صحابيا فهو رافضي. احنا ما نقول بسيد نقول رافضي، ما نجبركم ما تستطيعون، لكن نقول مبتدع ولا شيء. قال في معاوية وعمر بن العاص قال إن معاوية وعمرا لم يغلبا عليا لأنهما أخبر بدخائل النفوس ولا باستخدام الوسائل المناسبة في الوقت المناسب، ولكن كانا هما يستخدمان كل سلاح وعلي مقيد بأخلاقه. فإذا ركن معاوية وعمر إلى الكذب والغش والخداع وشراء الذمم والرشوة والنفاق، فإن عليا لا ينحدر إلى هذا المستوى أو كما قال. ها نحن ما رضينا سيد قطب بشيء من هذا وتحاربونا، والسيد قطب يرمي الصحابة بهذه الصفات الخبيثة ولا يحرك وجدانكم ولا يحرك عقيدتكم. أنتم أتباع سيد قطب، وابن القيم يقول إنه طاغوت لأن تجاوز به حده، عرفتم؟ أنتم غلوتم في سيد قطب وقدستموه، وكل باطل يقوله لابد من الكفاح والدفاع عنه، فما نعرف غلوا مثل هذا. فأنتم تجاوزتم بهذا الرجل حده، فما هو في ابن القيم وابن عبد الوهاب أمة الإسلام طاغوت. فأرجوكم من الآن توجهوا المدافع والرسالات ابن القيم وابن عبد الوهاب، وإلا فأنتم جبناء كذابون.
الآن يكون الشيخ ربيع يحرض الناس على ابن القيم.
نعم حرض على حرب هؤلاء، وقال وجهوا مدافعكم ورشاشاتكم من محمد الزهاب وابن سيدنا ابن القيم. لأنكم توجهون الحرب لمنهجهم، ولكن الهدف هو ربيع، بس كونوا شجعان. إذا كنتم أنتم قلقوا من هذا المنهج وقد زلزلكم وحطم أصنامكم، فوجهوا هذه الحروب لهذا المنهج ولأهله الذين رفعوا رايته.
قضية الشيخ، إذا اجتمعت جماعة سلفية ونصبوا أميرا عليهم وبايعوه أو عاهدوه على السمع والطاعة، فهل هذا من السلفية؟
والله أنا لا أدري أن هذا السؤال سيطرح، ولكن قبل صلاة المغرب كان أعطاني وقت هذه الورقة، الحمد لله الآن يقرأ عليكم سالم يعني إجابة اللجنة الدائمة، وهو سؤال موجه للشيخ السباز في هذا العام قبل هذه الظروف، فأحال على هذه الإجابة أو أجرب هذه الإجابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة أخ المكرم فلان سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سأشير إلى استفتائكم المقيد بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم كذا وتاريخ كذا. نعم تاريخ 11/7/1416 الذي تسأل فيه عن حكم تنصيب أمير تجب طاعته في الأمور الدعوية. أفيدكم أنه سبق أن صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى فيما سألت عنه، فنرسل لك نسخة منها وفيها الكفاية إن شاء الله تعالى. اتق الله الجميع لما فيه رضاه إنه سميع مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتوى رقم كذا وتاريخه 5/7/1414. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ودع الجواب، لا تجوز البيعة إلا لولي أمر المسلمين، ولا تجوز لشيخ طريقة ولا لغيره، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم أن يعبد الله بما شرع من غير ارتباط لشخص معين، ولأن هذا من عمل النصارى مع القساوسة ورؤساء الكنائس وليس معروفا في الإسلام. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز، عضو عبد الله بن عبد الرحمن غديان، نائب اللجنة عبد الرزاق عفيف رحمه الله، طبعا بكر ابو زيد عبد العزيز بن عبد الله بن محمد ال الشيخ وصالح الفوزان، الشيخ صالح الفوزان.
اذا كان يا اخوان في كثير من الناس وهي الاحزاب يدعون ان يحترمون الباس ويحترمون العلماء اخوانهم يدعون ان يحترمونهم، فاذا جاءت كلمه من كلام هؤلاء لصالحهم صاروا بها مرة بالدنيا. لكن احنا نريد ارجوهم يا اخوان لا تتخذ هذا الاسلوب، هذا اسلوب ماذا يريد الحق. انا ارجو غايه الرجاء ممن يسمع هذه الفتوى التي صدرت هذا العلماء المذكور أسماءهم والتي تليت عليكم، أن تسلكوا سبيل المؤمنين وتأخذوا بهذه الفتوى التي مآلها أن يتخلص المسلمون من التحزبات ومن التمزق ومن التفرق ويصبحون تحت راية واحدة وأخوة في ذات الله معتصمين بحبل الله. اتركوا بدء هذه البيعة، بدء البيعة، واسرقوا غيرها من البدع مما ينافي منهج السلف، ويمموا شطر كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف، وأريحوا أنفسكم من هذه الصراعات. وإذا كنتم تحاربوا تريدوا حرب اليهود والنصارى فلا تبدأوا المسلمين بمشاكلكم ثم بعد ذلك تلصقون في الناس أنهم الذين أوقفوكم من حرب اليهود والنصارى. أنتم تفتحون المشاكل وتثيرون المشاكل وتثيرون التفرق والتمزق ثم بعد ذلك تمسكون هذا بالأبرياء الضعفاء. هذه نصيحة تؤيد الدعوة السلفية فنحن نرقبكم الآن، نرى أنكم صحيح تحترمون ابن باز وتحترمون هيئة كبار العلماء، وإلا هذا من ذر الرماد العيون، فإنا لمنتظرون.
قال يا شيخ، ما رأيك بمن يسمي هذه البيعة العهد، ويستدل بأن الخضر عليه السلام أخذ على موسى عليه السلام عهدا أن لا يسأله عن شيء حتى يحدث له من ذلك ذكرى؟
هذا العهد الذي أخذه أو شرط، ما نقول هذا شرط، نشوف اللائق، هذا شرط اشترطه موسى الخضر على موسى أن لا يسأله حتى يخبره في النهاية، فقبل موسى هذا الشرط. فإذا اشترطت عليه شرطا في أي مجال من المجالات يكون هذه بيعة. شوف الاستدلال يا أخوان، أنا أرى استدلالات حزبيين فاقت في اللعب بالنصوص، استدلالات جميع أهل البدع، فتوبوا إلى الله توبة نصوحة، واحرصوا على جمع كلمة المسلمين، وأنصحكم أن تتخلوا عن الكذب وعن المغالطات، فقد والله أفسدت أبناء المسلمين، وإن الذين يتبعونكم وينقادونكم قد حطمتموهم وجعلتموهم غثاء، فلا يرفع رأسه بدليل ولا يرفع رأسه بحجة، بل أصبحوا مثل الببغاوات ومثل الغثاء، أعوذ بالله، ويتبعون كل ناس، والله حطمتم شخصيات من يمشي وراءكم، فاتقوا الله في شبابكم، فإنكم والله قد أنزلتم به أكبر الضرر، حتى أصبح الكذب أحب شيء إليهم، وكذب الكذب أصدق شيء عندهم، والصدق والحق عندهم باطل، فنعوذ بالله من هذه الهوة التي انحدرتم بها به إليها، فاتقوا الله في أنفسكم، واسعوا جادين في تربية الشباب على الصدق وحب الحق وبغض الباطل، والتحذير من البدع وأهلها والتنفير منها ومنهم، هذه هي التربية الصحيحة. أما تميعه حتى يصل إلى درجة أنه يؤلف المؤلفات المليئة بالكذب في الطعن بأهل السنة والدفاع الكاذب وبالباطل عن أهل البدع، فنعوذ بالله من هذا المآل المخزي الذي نسأل الله أن ينقذ القادة إلى الباطل والمقودين كالأنعام إلى هوة الباطل. فوالله أنتم لا تدركون هذا، ولكن العاقل البصير والذي عافاه الله من هذا المرض الفتاك الذي فتك بالشباب الذين يتبعون القيادات الحزبية القائمة على الكذب والفجور، والله ما يدركون حالهم ولا مآلهم، وإنما يدركه من عافاه الله تبارك وتعالى وجعله بمنأى بعيد عن هذا المرض المهلك. فنسأل الله لكم العافية، ادعوا الله لهم، ادعوا الله يا أخوان أن يعافيهم من هذا الداء الوبي، ادعوا الله أن يعافيهم، والله إنهم مرضى المساكين، مغلوب على أمره المساكين، صودرت عقولهم، صودرت تماما بأساليب ماكرة، بحيث إنهم جعلوا عندهم ما عندهم منع ضد الباطل، وعندهم استعداد قوي لمحاربة الحق وأهله والتخذيب بالصدق وتصديق الباطل. هل أرى فيها أن لكم في هذا؟
فضيلة الشيخ، البعض يقول إذا لم يدخل السلفيون البرلمانات والانتخابات تركوها للعلمانيين، فما تعليقك على ذلك؟
والله أنا أرى إذا دخل البرلمان يصير أدوات يد العلمانيين، الذين يزعمون أنهم إذا دخلوا في البرلمانات يعني طردوهم عن هذه الكراسي واحتلوها بدلهم، فهل هذا حصل من المشاركين في البرلمانات؟ هل طردوا العلمانيين عن كراسيهم أو ما زادت العلمانية إلا رسوخا؟ لأنهم حينما ينافسون زادوا عدوا العدة وقامت الشدة وقامت المقاومة، فأنت تقول تغلبه ويقول أغلبك، في النهاية أغلبك لأنك أنت ما تركت طريقا شرعيا يستلزم النصر من الله تبارك وتعالى. هذا شيء معروف. هل نجح الإخوان المسلمون حينما دخلوا في سوريا وفي العراق وفي مصر وفي غيرها في البرلمان؟ هل نجحوا وقابل الإسلام؟ وإلا كان نتيجة من ذلك أن يتقوى البعثيون والشيوعيون وشركائهم من النصارى وغيرهم أن يزداد هذا قوة وهؤلاء يزدادون وافع. ماذا حتى تكون يا أخي؟ نحن نقول إنكم اسلكوا سبيل الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة. ورب الناس كما فعل الأنبياء. الأنبياء جاءوا ناس طواغيت وربما عندهم برلمانات، وإلا عندهم ما يقوم مقام البرلمان، ما راحوا لنفسه الكراسي رأسا ليصلحوا مفروض. ما قالوا هذا. جاء إبراهيم وهناك ملك، والله ما قال أدخل في البرلمان وبعدين أصلح. الرسول أعطوه الملك في مكة، هذا عليه الصلاة والسلام سلك سبيل الدعوة إلى الله وإنقاذ الناس من الشرك والضلال. هل أنتم بمزاحمتكم العلمانيين تطول الشرك والضلال وإلا تضعفونه؟ أنت تقسم يا أخي على مواد كفرية، تقسم أنك تحترمها وتعمل بها وتطبقها، فوقعت في الشرك والعياذ بالله، نعوذ بالله. ثم لا تحقق الإسلام شيئا. أنا أسأل، إذا كان هؤلاء حققوا في مصر حتى نأخذ من إسوة حققوا شيئا، تغلبوا على العلمانيين، طاردهم عن كراسيهم واحتلوها، إذا فعلوا هذا وحققوه ننظر في الأمر. وقد نتأسى بهم ونقول والله مثلا نجح هنا هناك، نحن نجحنا، لكن ما نرى إن سجل، ما نرى إلا الضياع، ما نرى إلا شغل من الشباب عن الدعوة إلى الله، بل تعليمهم من الكذب والإشاعة الكاذبة لنصرة يعني من يرشحونهم للكراسي، بل يعلمونهم على إعطاء الرشوة وأخذها، فيفسدون أخلاقهم. كم تفسد من الأخلاق هذه الانتخابات وهذه الترشيحات وهذه المجاعلات؟ كم تفسد من الأخلاق فتعلم الكذب والرشوة والخيانة والغش إلى آخره، ثم بسبب هذه الأمان تموت الدعوة. الدعوة تموت، دعوة الله تبارك وتعالى. فإذا كان دعاة كذابين وشاغبين وأهل فتن، والله الناس ما يثقون فيهم ولا يستجيبون دعوة فيهم. لكن ما يرون أنك إنسان، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلمين. ليش تكلم؟ أنت تبغى أجر كرسي تحتله ويصبح الناس ما شاء الله هذا أولى، تبغى أجر عاجل. بارك الله فيك. فالأنبياء والله ما صاروا على الكرام. الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، إلى الخروج من الشرك، إلى الخروج من المعاصي، وما راحوا. لو كان هذا طريق صحيح والله لوجه ربنا سعاد الأنبياء وعلمهم السياسة وأعطاهم من السياسات والخطط ما لا يعلم عند الله، فيقرؤون العلمانيين والمشركين ويدفعون من الكلام. لكن الطريق الصحيح هو طريق الدعوة الصحيحة إلى الله تبارك وتعالى، تصحيح العقيدة، ربط الناس بكتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، إشعار الناس إنك ما تريد من دنياهم شيء، ما تريد إلا ما ينفعهم، حتى تتمكن من هذا صاحب الكرسي العلماني تتمكن. قل والله أخير مرة أخير. أنا يا أخي أبقى قد النحلة أبقى قد النحلة خلو كرسيك لك، أنا أبقى روح بدل متزاحم وصار على الكرسي، روح له بيته وقدم له يعني نصيحة فيها الأدلة، لعل الله يهديك على يديك. هذا أحسن طريق من مصارعته ومنازعته والدخول بالرشوات والكذب. فلا يقبل منك هذا العلماني ولا يقبل منك ذاك، لأنه عارف أن السلخ وراء الكراسي وراء المال وراء الدنيا وراء المنصب. فلما تأتي دعوة نزيهة لا تريد مزاحمة الناس في سياراتهم، ولا مزاحمة الناس في سلطانهم، ولا مزاحمة الناس في كراسيهم، إنما نهدي لهم الخير ونقدم لهم الحق، لأن الله تبارك وتعالى يرضى عنهم، يسعدون في الدنيا ويسعدون في الآخرة. وأما تجيء مصارع ملاكم ما يبغى، وشاف الناس إنك ملاكم على الكرسي ما يبغى. هذا تضعف الدعوة السلفية هنا في الكويت بعدما دعا السلفيون أو ما يسمى بالسلفيين إلى الانتخابات والبرلمانات والمشاكل والبلايا، ضعفت الدعوة السلفية. فلو استمروا في خطهم الأول لربما أصبح الحكام أنفسهم المانيون على الحق، وصارت حكومة راشدة تحكم بكتاب الله وسنة رسوله.
فضيلة الشيخ، إذا كان بعض السلفيين يهتم اهتمام كبير بالانتخابات وإنشاء المسارات الانتخابية ومصارعة أصحاب الكراسي، فهل هذا الفعل يخدش في سلفيتهم؟
لابد
قبل أن يخدش. لا نستطيع أن نضمن إذا كان هذا واقع الانتخابات رشوات وأكاذيب ودعايات باطلة واستسلام للباطل، لا بد أن يخدش فيها. يعني المسلم إذا أخى معصية صغيرة ممكن تجي قلبه نقطة سوداء كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا كل يوم يشوف المنكر يعرف مع الإمام الإخوان يضاحكهم يشرب معهم الشاي ويأتي معهم حلوى شفت لا ولا ينصحهم ولا حاجة ولا يمثل بموقف يعني صار كذا هذا شيء ما صار كذا هذا خد في المنهج.
فضيلة الشيخ يقول
يعني لو لم يكن من شر هذه البلايا أنهم أصبحوا قصما للسلفيين يكفيهم. يعني أصبح الآن صراع بين السلفيين في السودان، صراع بين السلفيين في السويد، صراع بين السلفيين في اليمن، صراع كذا كذا تمزقوا وراح نسترك السلفيين بسبب هذه البلايا السياسية. وإلا الشعب اليمني مقبل على السلفية، لكن ما الأقرار التي تكون هي هذه المبادئ، هذه المبادئ الجاهلية التي تسمى مبادئ الإسلام. نعم
قضية الشيخ يقول السائل اذكر لنا بعض المشايخ وطلبة العلم في الكويت ممن تنصح بالدراسة عليهم والالتفاف حوله.
أنتم أعرف بهم، أهل مكة أدرى بشعابها، فلا تسألوني هذا السؤال خطير.
فضيلة الشيخ نسمع بالحداد ومن الناس من يكثر الاستدلال بكلامه للطعن في فضيلتكم، فهل هو تلميذك؟ ونريد أن نعرف عنه شيء عن منهجه.
روح ابحثوا عن الحداد واسألوا هل قرأ عليه كلمة واحدة، وهو يعتز بأنه ما طلب العلم على أحد أبدا، هذا شيء واضح وهو يعرف هذا والناس يعرفه الله. ما قرأ عليه ولا كلمة، لا تلميذي ولا زميلي ولا أعرف عليه. بعض الأحيان زوري لبس علي فبنت أنه سلفي والرجل جاي المشاكل ما فضحه الله وكتبنا في الكتاب وانتهى أمره الحمد لله.
نعم يعني أنتم تكتبون كتابات؟
أنا كتبت كتاب من جهة الحداد وبيت أن هذا أكذب رجل على رجل، ولكن صراحة يا أنا في الكويت بل ما أكذب منه ما أحتاج بهذا الكتاب وصارت سلسلة الكذب أي والله كنت أتصور لما توقفت على كلمة حداد قلت هذا أكذب واحد على وجه الأرض، لكن نبغى عندكم في الكويت نبغى عظيم فلا أكذب منه فهذي أنكم أهل فيه لله دركم. نعم يعني نصف كم 20 مليون أكذبهم الحداد ما أدري كم أجل 20 مليون.